بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مقاصد الحج العظيمة التذكير بحال الأنبياء وسير رسل الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحج مليء بالمواقف والمشاعر والشعائر العظيمة التي تذكر المؤمنين بأنبياء الله. فهذه الأرض التي أكرم الله عز وجل الحجاج بالتنقل فيها من مشعر إلى مشعر ومن منسك إلى منسك، وهذه الشعائر والمناسك التي يخطوها الحاج قد خطاها قبله رسل الله وأنبياؤه صلوات الله وسلامه عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. فقبلك أيها الحاج وسبقك إلى هذه الطاعة رسل الله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، فقد جاءوا إلى هذه الأراضي المباركة، فتستشعر هذا وتعمق في قلبك ارتباطك بأنبياء الله وسيرك على منهجهم وقفوك آثارهم. وهذا التذكر العظيم للأنبياء وتاريخهم المجيد تلقاه في كل عمل من أعمال الحج. فإذا أهللت بالحج في الميقات تذكر سبق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لك إلى هذا الإهلال وهذه التلبية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق، فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. ثم أتى على ثنية هرشا، فقال: أي ثنية هذا؟ قالوا: ثنية هرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة وهو يلبي، رواه مسلم. وعن أبي موسى وأنس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد مر بالروحاء 70 نبيا يأمون بيت الله العتيق، رواه أبو يعلى. وإذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان أهل بهذا الإهلال آما بيت الله العتيق. عن أبي هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، رواه مسلم. وإذا جئت إلى بيت الله تذكر أن الذي قام على بناء البيت هما خليل الرحمن إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وتأمل، وهما من هما في المكانة والمنزلة وفي عمل صالح جليل، ثم يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما. وتذكر نداء إبراهيم عليه السلام بعد بنائه البيت الناس بالحج بأمر الله له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا انتهيت من الطواف وتوجهت إلى المقام لتصلي خلفه ركعتين تذكر قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهو يذكرك بإبراهيم عليه السلام ومقامه العظيم. عن جابر رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا رواه الترمذي. وعنه رضي الله عنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال نعم رواه ابن ماجة. وإذا شربت من ماء زمزم وسعيت بين الصفا والمروة ذكرك ذلك بقصة هاجر رضي الله عنها تلك المرأة المؤمنة الصادقة المتوكلة على الله سبحانه وتعالى لما جاء بها إبراهيم عليه السلام إلى هذه الأرض وأراد أن يرحل وأن يتركها بواد غير ذي زرع هي ووليدها وحدهم قالت من أمرك أن تضعني بأرض ليس فيها ضرع ولا زرع ولا أنيس ولا زاد ولا ماء قال ربي أمرني قالت فإنه لن يضيعنا وبقيت وحدها في ذلك المكان تلك المؤمنة المتوكلة على الله سبحانه وتعالى. ثم لما اشتد بها العطش وخافت على وليدها من الهلاك صعدت على الصفا تبحث عن الماء وتنطلق إلى المروة تبحث عن الماء وترجع إلى الصفا وإذا نزلت بطن الوادي أسرعت وشدت ثم أذن الله سبحانه بأن ينبع ماء زمزم وبقي من ذلك الزمان ماء مباركا يقول عليه الصلاة والسلام إنها مباركة إنها طعام طعم وشفاء سقم وإنه لما شرب له وصب منه عليه الصلاة والسلام على رأسه وحمل منه عليه الصلاة والسلام معه فهو ماء مبارك ليس على وجه الأرض ماء أطيب ولا أنفع ولا أبرك منه. ثم أصبح السعي بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله وطاعة من الطاعات العظام على إثر قيام هذه المرأة الصالحة المؤمنة بما قامت به حتى أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه كانوا يسعون في ذلك المكان على إثر تكرار وسير هاجر فيه إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى لها الماء. وإذا ذهبت إلى عرفات جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. والأنبياء كما هو معلوم لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا دين الله. وقال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا رميت الجمار يذكرك ذلك بأصل الرمي وهو أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه السلام ثلاث مرات في ثلاثة مواضع وكان يرميه بحصيات حتى يسيخ في الأرض فبقي ذلك شعيرة عظيمة يقوم بها المؤمنون في حجهم لبيت الله عز وجل إقامة لذكر الله سبحانه. عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه قال لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون رواه الحاكم. وفي ذبح الهدايا ما يذكر بتلك القصة العجيبة العظيمة عندما رأى إبراهيم الخليل عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، فاستشاره في ذلك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، أي جاء بابنه ومعه السكين ووضع السكين على رقبته استسلاما منه ومن ابنه لأمر الله، ففداه الله عز وجل بذبح عظيم. فكل هذه الأعمال تذكر بالأنبياء، فيخرج الحاج من حجه بعبق طيب وذكرى جميلة تربطه بصفوة الخلق أنبياء الله ورسله عليهم السلام، الذين هم خيار عباد الله وأفضلهم على الإطلاق، مستشعرا سلوك سبيلهم ولزوم نهجهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان. فهذا من المقاصد العظيمة والعبر البالغة التي تفيدها من حجك لبيت الله الحرام، فأنت على منهاج الأنبياء سائر ولطريقهم سالك، فتذكر هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك، وليكن هذا التذكر باعثا لك للاهتداء بهديهم والسير على نهجهم وسلوك سبيلهم. قال الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. فهؤلاء 18 نبيا ذكرهم الله سبحانه على التوالي، ثم أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم. قال قتادة رحمه الله: قص الله عليه 18 نبيا ثم أمره أن يقتدي بهم، أخرجه عبد بن حميد. قال ابن كثير رحمه الله: وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له فيما يشرعه ويأمرهم به. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للزوم نهج الأنبياء واتباع سبيلهم، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مقاصد الحج العظيمة تعميق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد الحاج يحرص حرصا شديدا في حجه أن يكون كل عمل من أعماله موافقا للسنة، وتجده يسأل أهل العلم: إن فعلت كذا هل علي حرج؟ هل هذا العمل صواب؟ هل هو موافق للسنة؟ حريص أن تقع أعماله في حجه وفق السنة. وكلنا يعلم قول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم: لتأخذوا عني مناسككم. قال ذلك عليه الصلاة والسلام في حجة، فتجد الحاج يحرص في باب المأمورات على فعلها والإتيان بها وافية، ويحرص في باب المحظورات على تركها والبعد عنها، وتجده يسأل بدقة ويتحرى بصدق أن تكون أعماله موافقة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولنتأمل في هذا المقام تلك الكلمة العظيمة التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود، قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعن يعلى بن أمية قال: طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستلم الركن، قال يعلى: فكنت مما يلي البيت، فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود جردت بيده ليستلم، فقال: ما شأنك؟ فقلت: ألا تستلم؟ قال: ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى. فقال: أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قال: فقلت: لا. قال: أفليس لك فيه أسوة حسنة؟ قال: قلت: بلى. قال: فانفذ عنك، أي لا نفعل شيئا من الأعمال إلا ما كان موافقا لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن من المقاصد العظيمة والفوائد الجليلة التي يفيدها المسلم في حجه أن يحرص في حياته كلها أن تكون عباداته كلها وفق شرع الله ووفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لنفسه: كما أني كنت في حجي لبيت الله أتحرى السنة وأسأل عنها وأتحرى موافقة هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلأكن كذلك في طاعاتي كلها وعباداتي جميعها، فيتحرى السنة في صلاته وفي صيامه وفي زكاته وفي كل عبادة يتقرب إلى الله عز وجل بها، ويحذر أشد الحذر من الأهواء والبدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. فهذا من المقاصد التي ينبغي أن يحرص عليها الحاج مستفيدا من حجه، بأن يقوي في نفسه الاتباع لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم. وفي الحج يظهر ظهورا جليا حرص أكثر الحجاج أو جلهم على السؤال بدقة عن أعمال الحج لتكون أعمالهم موافقة للسنة، ففي باب المأمورات يحرصون على فعلها بدقة والسؤال عنها، وفي باب المنهيات يسألون بدقة عن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حذرا من الوقوع في شيء من محظورات الإحرام التي نهي عنها المحرم. فهذه فرصة ثمينة لتربية النفس على الاتباع، فيا من اتبعت السنة في الحج اتبعها في كل حياتك، يا من اتبعت السنة في حجك لبيت الله الحرام اتبعها في صلاتك، فإن الذي قال لتأخذوا عني مناسككم هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو الذي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. فإذا كنا نحرص على السنة في الحج فلنحرص على السنة في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي جميع طاعاتنا، كذلك نحرص عليها في تجنب المنهيات وفي فعل المأمورات. فالحج يعتبر فرصة ثمينة للحاج ليحقق في نفسه الاستجابة الصادقة والمتابعة الدائمة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم. وكم يظهر جليا في حال كثير من الحجاج من حرص على الاتباع وتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتراهم يقبلون على مجالس الذكر وحلق العلم، ويكثرون من سؤال العلماء عن صفة الحج وكيفيته وأركانه وواجباته ونواقضه ومبطلاته باهتمام بالغ وتحر دقيق، ولا سيما من يستشعر منهم في حجه قول النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. وعموما العمل لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا وافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام دون إفراط أو تفريط، ودون غلو أو جفاء، ودون زيادة أو تقصير. فإذا ألزم المسلم نفسه في حجه بالسنة وقيدها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أفاده ذلك أن لزوم السنة واتباع الهدي مأمور به في كل طاعة. فكما أنه متحتم في الحج على كل أحد الأخذ بمناسكه صلى الله عليه وسلم، فإنه متحتم على كل أحد الأخذ بهديه في كل طاعة وفي جميع العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكل عمل لا يكون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يقبله، كما دل على ذلك منطوق قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء كانت من البدع العلمية القولية أو من البدع العملية التعبدية. فمثلا من أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه، فإنه يكون مردودا على صاحبه غير مقبول منه. كما أن الحديث يدل بمفهومه أن من عمل عملا عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعبد لله بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة من واجب ومستحب فعمله مقبول وسعيه مشكور. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كل بدعة ضلالة هو من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وشبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه، وهو مردود على صاحبه غير مقبول منه. ودين الله مبني على أصلين عظيمين وأساسين متينين، أحدهما ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، والثاني ألا نعبده إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. قال الله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب. لا نعبده بالأمور المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها في دين الله ولا أساس لها من شرعه. وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده، فلا يصلى إلا لله، ولا يصام إلا له، ولا يحج إلا إلى بيته، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له. وقد جمع الله بين هذين الأصلين العظيمين في قوله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الموافق للشرع المطهر، والخالص هو الذي لم يرد به إلا وجه الله، وهما ركنا العمل المتقبل، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. فالواجب على كل مسلم يرجو لنفسه الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة أن يلزم نفسه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقيد عمله بسنته، وأن يحذر تمام الحذر من مفارقة هديه ومخالفة سنته واتباع غير سبيله، إذ هو عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة لأمته، كما قال الله تعالى في شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالأسوة الحسنة في الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله، وهو الصراط المستقيم، وإنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي هو أحق بهم في كل أمور الدين والدنيا، وأولى بهم من أنفسهم فضلا عن أن يكون أولى بهم من غيرهم، فيجب عليهم أن يؤثروه بما أراده من أموالهم وإن كانوا محتاجين لها، ويجب عليهم أن يحبوه زيادة على حبهم لأنفسهم، ويجب عليهم أن يقدموا حكمه عليهم على حكمهم لأنفسهم. وبالجملة، فإذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ودعتهم أنفسهم إلى غيره، وجب عليهم أن يقدموا ما دعاهم إليه ويؤخروا ما دعتهم أنفسهم إليه، ويجب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهم، ويقدموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهم وتطلبه خواطرهم. هذا حاصل قوله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولا ريب أن هذا يتطلب من المسلم اجتهادا في معرفة السنة، وبذلا للوقت في سبيل معرفة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك عن طريق سؤال أهل العلم والجلوس في حلق الذكر التي يبين فيها الحلال والحرام، وقراءة الكتب النافعة والمؤلفات المفيدة المشتملة على بيان ذلك، ليتسنى للمسلم بعد ذلك القيام بالعبادة على وجه صحيح ونهج سليم موافق لهدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لاتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مقاصد الحج العظيمة التذكير بحال الأنبياء وسير رسل الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحج مليء بالمواقف والمشاعر والشعائر العظيمة التي تذكر المؤمنين بأنبياء الله. فهذه الأرض التي أكرم الله عز وجل الحجاج بالتنقل فيها من مشعر إلى مشعر ومن منسك إلى منسك، وهذه الشعائر والمناسك التي يخطوها الحاج قد خطاها قبله رسل الله وأنبياؤه صلوات الله وسلامه عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. فقبلك أيها الحاج وسبقك إلى هذه الطاعة رسل الله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، فقد جاءوا إلى هذه الأراضي المباركة، فتستشعر هذا وتعمق في قلبك ارتباطك بأنبياء الله وسيرك على منهجهم وقفوك آثارهم. وهذا التذكر العظيم للأنبياء وتاريخهم المجيد تلقاه في كل عمل من أعمال الحج. فإذا أهللت بالحج في الميقات تذكر سبق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لك إلى هذا الإهلال وهذه التلبية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. ثم أتى على ثنية هرشا فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا. قال كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي، رواه مسلم. وعن أبي موسى وأنس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد مر بالروحاء 70 نبيا يؤمون بيت الله العتيق، رواه أبو يعلى. وإذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان أهل بهذا الإهلال آما بيت الله العتيق. عن أبي هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، رواه مسلم. وإذا جئت إلى بيت الله تذكر أن الذي قام على بناء البيت هما خليل الرحمن إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، وتأمل وهما من هما في المكانة والمنزلة وفي عمل صالح جليل، ثم يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما. وتذكر نداء إبراهيم عليه السلام بعد بنائه البيت الناس بالحج بأمر الله له، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا انتهيت من الطواف وتوجهت إلى المقام لتصلي خلفه ركعتين تذكر قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهو يذكرك بإبراهيم عليه السلام ومقامه العظيم. عن جابر رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا، رواه الترمذي. وعنه رضي الله عنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال نعم، رواه ابن ماجة. وإذا شربت من ماء زمزم وسعيت بين الصفا والمروة ذكرك ذلك بقصة هاجر رضي الله عنها، تلك المرأة المؤمنة الصادقة المتوكلة على الله سبحانه وتعالى لما جاء بها إبراهيم عليه السلام إلى هذه الأرض وأراد أن يرحل وأن يتركها بواد غير ذي زرع هي ووليدها وحدهم قالت: من أمرك أن تضعني بأرض ليس فيها ضرع ولا زرع ولا أنيس ولا زاد ولا ماء؟ قال: ربي أمرني. قالت: فإنه لن يضيعنا، وبقيت وحدها في ذلك المكان. تلك المؤمنة المتوكلة على الله سبحانه وتعالى. ثم لما اشتد بها العطش وخافت على وليدها من الهلاك، صعدت على الصفا تبحث عن الماء، وتنطلق إلى المروة تبحث عن الماء، وترجع إلى الصفا، وإذا نزلت بطن الوادي أسرعت وشدت، ثم أذن الله سبحانه بأن ينبع ماء زمزم، وبقي من ذلك الزمان ماء مباركة. يقول عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم، وإنه لما شرب له، وصب منه عليه الصلاة والسلام على رأسه، وحمل منه عليه الصلاة والسلام معه، فهو ماء مبارك. ليس على وجه الأرض ماء أطيب ولا أنفع ولا أبرك منه. ثم أصبح السعي بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله، وطاعة من الطاعات العظام، على إثر قيام هذه المرأة الصالحة المؤمنة بما قامت به. حتى أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه كانوا يسعون في ذلك المكان على إثر تكرار وسير هاجر فيه، إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى لها الماء. وإذا ذهبت إلى عرفات، جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كونوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. والأنبياء كما هو معلوم لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا دين الله. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وإذا رميت الجمار يذكرك ذلك بأصل الرمي، وهو أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه السلام 3 مرات في 3 مواضع، وكان يرميه بحصيات حتى يسيخ في الأرض، فبقي ذلك شعيرة عظيمة يقوم بها المؤمنون في حجهم لبيت الله عز وجل إقامة لذكر الله سبحانه. عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه قال: لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة، فرماه ب7 حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه ب7 حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه ب7 حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم تتبعون. رواه الحاكم. وفي ذبح الهدايا ما يذكر بتلك القصة العجيبة العظيمة، عندما رأى إبراهيم الخليل عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، فاستشاره في ذلك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، أي جاء بابنه ومعه السكين، ووضع السكين على رقبته استسلاما منه ومن ابنه لأمر الله، ففداه الله عز وجل بذبح عظيم. فكل هذه الأعمال تذكر بالأنبياء، فيخرج الحاج من حجه بعبق طيب وذكرا جميلة تربطه بصفوة الخلق أنبياء الله ورسله عليهم السلام، الذين هم خيار عباد الله وأفضلهم على الإطلاق، مستشعرا سلوك سبيلهم ولزوم نهجهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان. فهذا من المقاصد العظيمة والعبر البالغة التي تفيدها من حجك لبيت الله الحرام، فأنت على منهاج الأنبياء سائر ولطريقهم سالك، فتذكر هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك، وليكن هذا التذكر باعثا لك للاهتداء بهديهم والسير على نهجهم وسلوك سبيلهم. قال الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. فهؤلاء 18 نبيا ذكرهم الله سبحانه على التوالي، ثم أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم. قال قتادة رحمه الله: قص الله عليه 18 نبيا ثم أمره أن يقتدي بهم. أخرجه عبد بن حميد. قال ابن كثير رحمه الله: وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له فيما يشرعه ويأمرهم به. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للزوم نهج الأنبياء واتباع سبيلهم، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مقاصد الحج العظيمة تعميق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد الحاج يحرص حرصا شديدا في حجه أن يكون كل عمل من أعماله موافقا للسنة، وتجده يسأل أهل العلم: إن فعلت كذا هل علي حرج؟ هل هذا العمل صواب؟ هل هو موافق للسنة؟ حريص أن تقع أعماله في حجه وفق السنة. وكلنا يعلم قول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم: لتأخذوا عني مناسككم. قال ذلك عليه الصلاة والسلام في حجه، فتجد الحاج يحرص في باب المأمورات على فعلها والإتيان بها وافية، ويحرص في باب المحظورات على تركها والبعد عنها، وتجده يسأل بدقة ويتحرى بصدق أن تكون أعماله موافقة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولنتأمل في هذا المقام تلك الكلمة العظيمة التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود. قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعن يعلى بن أمية قال: طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستلم الركن. قال يعلى: فكنت مما يلي البيت، فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود جردت بيده ليستلم، فقال: ما شأنك؟ فقلت: ألا تستلم؟ قال ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى. فقال أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قال فقلت لا. قال أفليس لك فيه أسوة حسنة؟ قال قلت بلى. قال فانفذ عنك، أي لا نفعل شيئا من الأعمال إلا ما كان موافقا لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن من المقاصد العظيمة والفوائد الجليلة التي يفيدها المسلم في حجه أن يحرص في حياته كلها أن تكون عباداته كلها وفق شرع الله ووفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لنفسه: كما أني كنت في حجي لبيت الله أتحرى السنة وأسأل عنها وأتحرى موافقة هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلأكن كذلك في طاعاتي كلها وعباداتي جميعها، فيتحرى السنة في صلاته وفي صيامه وفي زكاته وفي كل عبادة يتقرب إلى الله عز وجل بها، ويحذر أشد الحذر من الأهواء والبدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. فهذا من المقاصد التي ينبغي أن يحرص عليها الحاج مستفيدا من حجه، بأن يقوي في نفسه الاتباع لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم. وفي الحج يظهر ظهورا جليا حرص أكثر الحجاج أو جلهم على السؤال بدقة عن أعمال الحج لتكون أعمالهم موافقة للسنة، ففي باب المأمورات يحرصون على فعلها بدقة والسؤال عنها، وفي باب المنهيات يسألون بدقة عن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حذرا من الوقوع في شيء من محظورات الإحرام التي نهي عنها المحرم. فهذه فرصة ثمينة لتربية النفس على الاتباع، فيا من اتبعت السنة في الحج اتبعها في كل حياتك، يا من اتبعت السنة في حجك لبيت الله الحرام اتبعها في صلاتك، فإن الذي قال لتأخذوا عني مناسككم هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو الذي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. فإذا كنا نحرص على السنة في الحج فلنحرص على السنة في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي جميع طاعاتنا، كذلك نحرص عليها في تجنب المنهيات وفي فعل المأمورات. فالحج يعتبر فرصة ثمينة للحاج ليحقق في نفسه الاستجابة الصادقة والمتابعة الدائمة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم. وكم يظهر جليا في حال كثير من الحجاج من حرص على الاتباع وتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتراهم يقبلون على مجالس الذكر وحلق العلم ويكثرون من سؤال العلماء عن صفة الحج وكيفيته وأركانه وواجباته ونواقضه ومبطلاته باهتمام بالغ وتحر دقيق، ولا سيما من يستشعر منهم في حجه قول النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. وعموما العمل لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا وافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام دون إفراط أو تفريط، ودون غلو أو جفاء، ودون زيادة أو تقصير. فإذا ألزم المسلم نفسه في حجه بالسنة وقيدها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أفاده ذلك أن لزوم السنة واتباع الهدي مأمور به في كل طاعة. فكما أنه متحتم في الحج على كل أحد الأخذ بمناسكه صلى الله عليه وسلم، فإنه متحتم على كل أحد الأخذ بهديه في كل طاعة وفي جميع العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكل عمل لا يكون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يقبله، كما دل على ذلك منطوق قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة سواء كانت من البدع العلمية القولية أو من البدع العملية التعبدية. فمثلا من أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه، فإنه يكون مردودا على صاحبه غير مقبول منه. كما أن الحديث يدل بمفهومه أن من عمل عملا عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعبد لله بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة من واجب ومستحب، فعمله مقبول وسعيه مشكور. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كل بدعة ضلالة هو من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وشبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وهو مردود على صاحبه غير مقبول منه. ودين الله مبني على أصلين عظيمين وأساسين متينين، أحدهما ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، والثاني ألا نعبده إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. قال الله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب. لا نعبده بالأمور المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها في دين الله ولا أساس لها من شرعه. وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده، فلا يصلى إلا لله، ولا يصام إلا له، ولا يحج إلا إلى بيته، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له. وقد جمع الله بين هذين الأصلين العظيمين في قوله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الموافق للشرع المطهر، والخالص هو الذي لم يرد به إلا وجه الله، وهما ركنا العمل المتقبل. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. فالواجب على كل مسلم يرجو لنفسه الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة أن يلزم نفسه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقيد عمله بسنته، وأن يحذر تمام الحذر من مفارقة هديه ومخالفة سنته واتباع غير سبيله، إذ هو عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة لأمته، كما قال الله تعالى في شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالأسوة الحسنة في الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله، وهو الصراط المستقيم، وإنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر. فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحث على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي هو أحق بهم في كل أمور الدين والدنيا، وأولى بهم من أنفسهم فضلا عن أن يكون أولى بهم من غيرهم، فيجب عليهم أن يؤثروه بما أراده من أموالهم وإن كانوا محتاجين لها، ويجب عليهم أن يحبوه زيادة على حبهم لأنفسهم، ويجب عليهم أن يقدموا حكمه عليهم على حكمهم لأنفسهم. وبالجملة، فإذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ودعتهم أنفسهم إلى غيره، وجب عليهم أن يقدموا ما دعاهم إليه ويؤخروا ما دعتهم أنفسهم إليه، ويجب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهم، ويقدموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهم وتطلبه خواطرهم. هذا حاصل قوله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولا ريب أن هذا يتطلب من المسلم اجتهادا في معرفة السنة وبذلا للوقت في سبيل معرفة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك عن طريق سؤال أهل العلم والجلوس في حلق الذكر التي يبين فيها الحلال والحرام، وقراءة الكتب النافعة والمؤلفات المفيدة المشتملة على بيان ذلك، ليتسنى للمسلم بعد ذلك القيام بالعبادة على وجه صحيح ونهج سليم موافق لهدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لاتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.